يقول البخاري رحمه الله: باب التعرب في الفتنة. المراد بالتعرب هو سكن البادية، وكون الإنسان يكون مع الأعراب الذين يسكنون البادية ويترك سكن المدن، وذلك بسبب الفتن التي تحصل في المدن. فالتعرب هو ترك المدن والذهاب إلى البادية والسكن مع الأعراب فيها، هذا يقال له التعرب. وقد كانوا لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا يهاجرون معه إلى المدينة، وإذا رجع الإنسان عن هجرته ولحق بالأعراب فإن ذلك يعتبر ذما، وقد جاء فيها حديث تدل على ذم ذلك، يعني هو كل إنسان يترك هجرته ويتعرب ويذهب إلى البادية فيكون مع الأعراب. والمقصود من ذلك أنه في حال الفتنة، وفي حال الفتن يجوز للإنسان أن يذهب إلى البادية وأن يكون مع الأعراب، وهو الذي يقال له العزلة، يعني كونه يعتزل الناس. وقد اختلف العلماء أيهما أولى، العزلة أو الخلطة، فمن العلماء من قال إن العزلة أولى، ومنهم من قال إن الخلطة أولى، ومنهم من قال إذا كانت الخلطة فيها مصلحة وفيها فائدة ولا يترتب عليها مضرة فهي أولى، وإذا كان العكس فإن العزلة أولى من الخلطة، وذلك أن الخلطة فيها مصالح كثيرة من حيث لزوم الجماعات، ومن حيث أيضا كونها فيها مجال التفقه في الدين، ومجال للتعلم، ومجال للأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا وجدت هذه الأمور وأمن الإنسان من الفتنة في الحاضرة فإن الخلطة أولى من العزلة، الخلطة أولى من العزلة. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث سلمة بن الأكوع الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وهو أنه دخل على الحجاج وقال له: أي الحجاج، ارتددت على عقبيك تعربت، يعني أنك سكنت مع الأعراب وسكنت في البادية وتركت المدينة. فقال: قد أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدو، يعني في سكن البادية، يعني والمقصود من ذلك عند حصول الفتن، وإلا فإن سكن الحاضرة أولى من سكن البادية. إذا لم يكن هناك فتن وهناك مصالح في الحاضرة فهي أولى من سكن البادية. وقد ذكر الراوي عن سلمة ابن الأكوع وهو يزيد بن أبي عبيد أن سلمة لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وحصلت الفتنة بعد ذلك ذهب إلى الربذة وسكنها وتزوج امرأة هناك وولدت له أولادا، وما استمر في سكن الربذة حتى قرب وفاته قبل أن يموت بأيام جاء إلى المدينة ومات بها، جاء إلى المدينة ومات بها. والمقصود أنه كان معروفا عندهم أن التعرب أنه مذموم، ولكنه إذا كان أولى من الخلطة فهو غير مذموم بل هو محمود. ولهذا سلمة رضي الله عنه أجاب الحجاج بأن صنيعه الذي صنعه وفعله الذي فعله مأذون له فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني بذلك أنه عند حصول الفتن ووقوعها فسكن البادية مأذون فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ويدل عليه الحديث الذي بعد هذا الحديث.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري وهو واضح فيما ترجم له, وهو التعرب في الفتنة, يعني سكن البادية والذهاب مع الأعراب. حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم, يعني يكون ماله غنم, هذه الغنم يستفيد منها يشرب من ألبانها ويكتسي من طوفها ويتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. شعف الجبال يعني رؤوس الجبال والرعي الذي يكون على رؤوسها. ثم بين الذي يدفعه إلى هذا, وهو أنه يفر بدينه من الفتن, يعني أنه يكون خير مال المسلم هذا الشيء الذي يتبع فيه شعف الجبال ومواقع القطر, يعني الأماكن المرتفعة فوق الجبال التي يكون فيها منابت ومراعي, فيتبع هذه المراعي في أعالي الجبال, يدفعه إلى ذلك أن يفر بدينه من الفتن, يعني أنه يعتزل الناس ويكون بعيدا منهم فارا بدينه من الفتن. حديث أبي سعيد رضي الله عنه واضح في تفضيل الخلطة, تفضيل العزلة حيث تكون أولى من الخلطة, ولعل هذا هو الذي عناه سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه, وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأرشد إلى سكن البادية وكل إنسان يتتبع مواضع القطر وأعالي الجبال التي فيها نبات يرعى بها غنمه التي هي خير ماله, يدفعه إلى ذلك أن يفر بدينه من الفتن التي تقع في الحاضرة وهما يجري بينهم من الخلاف والنزاع والشقاق والقتال الذي يجري بينهم بسبب الفتن التي تجري بين الناس. فيكون في هذه الحال إذا ذهب إلى البادية ذهب بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو عمل محمود وغير مذموم. ومن العلماء من قال, وهذا هو الذي فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم لما حصلت الفتنة ووقع ما وقع بين علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة, لما حصل ما حصل من الصحابة من اعتزل ولم يقاتل لا مع هذا ولا مع هذا, ومنهم عبد الله بن عمر ومنهم سلمة ومنهم محمد بن مسلمة وغيرهم, وذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا عرف المحق، وإذا عرف صاحب الحق فإنه ينصر ولا يخذل، ومن بغى عليه فإنه يدفع بغيه ويرد بغيه. هذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، ورأوا عدم الاعتزال، وأن من عرف أنه محق فينصر ويؤيد. وهذا هو الذي فعله كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حيث كان كثير منهم مع علي رضي الله عنه ويرون أنه هو المحق، وبعض الصحابة كان مع معاوية ويرون أنه محق، ولكل وجهة. ولكن الذي لا شك فيه أنهم جميعا مجتهدون، وهم لا يعدمون أجرا أو أجرين، فالمجتهد المصيب له أجران، أجر على إصابته وأجر على خطأ على اجتهاده، والمجتهد المخطئ له أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. هذا هو الذي يجب أن يعتقد في حق الصحابة، وما جرى بينهم من القتال يحمل على أحسن المحامل ويظن بهم أحسن الظنون، ولا يتكلم فيهم إلا بحق. ويجب على الإنسان أن يكون لسانه نظيفا في حقهم، وأن يكون قلبه سليما في حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عما جرى بين علي ومعاوية، قال: تلك أمة لها قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ويسألون عما كانوا يعملون. وجاء عن كثير من سلف هذه الأمة عبارات فيها السلامة وفيها الابتعاد عن الوقوع في الصحابة، بل فيها إحسان الظن بهم وحمل ما جرى منهم على أحسن المحامل والترضي عن الجميع، واعتقاد أنهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين، المجتهد المصيب منهم له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد، رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
قال: باب التعوذ من الفتن. وقال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سألوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحصوه بالمسألة، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم، فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي، فأنشأ رجل كان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه، فقال: يا نبي الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر رضي الله عنه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
ثم أورد البخاري رحمه الله باب التعوذ من الفتن. باب التعوذ من الفتن، وذلك لتحصل السلامة منها. لتعوذ الإنسان بالله من الفتن وسأل السلامة منها، ففي ذلك الخير الكثير، لأن كل شيء بيد الله عز وجل، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ما قدره الله تعالى لا صارف له ولا مانع، وما منعه الله لا سبيل إلى حصوله ووجوده، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالتعوذ من الفتن لتحصل السلامة من تبعاتها ومن أضرارها ومخاطرها. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل وأكثر عليه من السؤال حتى اشتدوا في المسألة. فقام عليه الصلاة والسلام ذات يوم وصعد المنبر وهو غضبان وقال: لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أجبتكم. فأنشأ رجل يعني ابتدأ السؤال، رجل كان إذا لاح غيره نسب إلى غير أبيه، يعني إذا حصل بينه وبين أحد مخاصمة أو خلاف نسب إلى غير أبيه، فأراد أن يعرف من هو أبوه وهل أبوه الذي ينتسب إليه هو أبوه أو غيره وهو عبد الله بن حذافة. فقام وقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة، أبوك حذافة. ثم قام عمر رضي الله عنه ونظر أنس رضي الله عنه إلى الناس وإذا كل وضع رأسه في حجره يبكي، وفي بعض الروايات لهم خنين يعني صوت البكاء. فقام عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من سوء الفتن. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت في الخير والشر كاليوم، فوضت لي الجنة والنار حتى رأيتها في عرض هذا الحائط، حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة: يذكر هذا الحديث عند قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، يعني أن هذا الحديث يناسب أن يذكر عند هذه الآية لأنه بمثابة التفسير لها، وهو أن من الأسئلة ما يكون ذكره والسؤال عنه غير حسن، لأنه قد يأتي الجواب على هيئة لا تسر وعلى هيئة لا تنبغي، فصار هناك تناسب بين هذه الآية وبين هذا الحديث الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، والذي كان غضب وحصل منه الغضب الشديد حتى قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، حتى هدأ غضبه وسكن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: وقال عباس بن نرسي حدثنا يزيد بن الزريق قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: كل رجل دابا رأسه في ثوبه يبكي. وقال: أعوذ بالله من سوء الفتن، أو قال: أعوذ بالله من سوء الفتن.
ثم ذكر بعد ذلك طريق العباس النرسي، وهي مثل متن الحديث عن أنس مثل الحديث الأول، إلا أن فيه بعض الفروق، منها قوله أنه رأى أحدهم لافا رأسه في ثوبه، يعني بدلا من كونه وضع رأسه في حجره يبكي، هنا لافا رأسه في ثوبه بدلا من ذلك. وفيه عائذا بالله من سوء الفتن، أعوذ بالله من الفتن أو أعوذ بالله من الفتن, يعني بهذا اللفظ, يعني اللفظ عند العباس النرسي, العباس بن الوليد النرسي بهذا اللفظ, يعني بلفظ المتقدم, اللفظ المتقدم عن أنس, وفيه إضافة أنه عنده لافا ثوبه, لافا رأسه في ثوبه, وعنده أيضا عائذا بالله من سوء الفتن أو أعوذ بالله من الفتن.
قال وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال أعوذ بالله من شر الفتن.
ثم ورد البخاري رحمه الله طريقة أخرى عن خليفة بن خياط العصفري, والمتن ينتهي إلى أنس وهو مثل الذي قبله إلا أن في آخره عائذا بالله من شر الفتن, عائذا بالله من شر الفتن, يعني بهذا اللفظ. والإسناد في أوله يقول البخاري قال لي خليفة, وخليفة هو بن خياط العصفري وهو من شيوخه, وأكثر ما يستعمل أو أكثر ما يذكر عنه في الصحيح بهذه الصيغة, وهي قوله قال لي خليفة, وهي قوله قال لي خليفة. قال الحافظ بن حجر لعله إنما أخذه على سبيل المذاكرة يعني عن خليفة, وقد كانوا يمنعون أن يروى عنهم في حال المذاكرة لأنهم ما جلسوا للتحديث, وإنما الحديث جاء عرضا وجاء على سبيل المذاكرة. وقد ذكر الحافظ بن حجر في بعض المواضع من الفتح أنه عرف أن البخاري يستعمل مثل هذه الصيغة في حالة, في إحدى حالتين, إحداهما أن يكون المتن منتهيا إلى صحابي وهو من كلام الصحابي, والثاني أن يكون منتهيا للرسول صلى الله عليه وسلم, ولكن في الإسناد رجل يقل عن شرطه فهو يستعمل هذه الصيغة لأحد هذين الأمرين. وقد يكون كما قال الحافظ هنا أنه أخذه على سبيل المذاكرة, أخذه يعني عن خليفة بن خياط على سبيل المذاكرة يعني لا على سبيل التحديث, وأن خليفة حدثه بهذا وأنه أراد أن يأخذه عنه حديثا, وإنما في حال المذاكرة يذكر الإنسان ما عنده. وحالته أي في هذه الحالة غير حالة التحديث, لأن حالة التحديث يأتي بالشيء على ما هو عليه لأنه يريد أن يؤخذ عنه, وأما في حال مذاكرة فقد يأتي به بألفاظ أخرى لأنه ما تهيأ وأعد نفسه للتحديث.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. وقال حدثني عبد الله بن محمد,
وخليفة بن خياط شيخ البخاري جده أيضا خليفة بن خياط, هو خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط, يعني فهما اثنان متكرران, يعني هو خليفة بن خياط وجده خليفة بن خياط, وجده أيضا خليفة بن خياط, فخليفة بن خياط تجي مرتين. والمقصود به هنا الشيخ البخاري الذي هو الحفيد, هو صاحب الطبقات صاحب التاريخ لا أدري.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة من قبل المشرق. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي: باب الفتنة من المشرق، أي من ناحية المشرق ومن جهة المشرق، من ناحية المشرق ومن جهة المشرق. والمقصود من ذلك هو العراق وما وراءه، إن هذا هو مشرق المدينة، وهو الذي والذي فسره بهذا بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر، لأنه جاءه رجل وسأله عن دم البعوض، جاءه رجل من أهل العراق وسأله عن دم البعوض يعني يقع على الثوب، فقال لأهل العراق: ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، يعني يقصد بذلك أنهم قتلوا الحسين ويسألون عن دم البعوض. ثم قال: سمعت رسول الله يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، وأشار إلى جهة المشرق. فهو يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفسر الحديث بأن المقصود به يعني العراق يعني وما وراءه. ومن المعلوم أن الأمر وقع كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالفتن غالبها إنما جاءت من هناك، فأول ما حصل أن أعتى الدول التي كانت موجودة في ذلك الوقت هم الفرس ودولة الفرس، وقد كانت فارس والروم هما الدولتان العظميان في ذلك الوقت، وهما تعادلان أمريكا وروسيا في هذا الوقت، يقال لأمريكا وروسيا الدولتان العظميان. فتلك دولتان عظيمتان كبيرتان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت دولة الفرس أسوأ وأشد وأعتى، ولهذا المسلمون يفرحون بانتصار الروم على الفرس، لأن الروم أهل كتاب والفرس مجوس، فكانوا يفرحون. ولهذا جاء في القرآن: غلبت الروم وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فهم يفرحون بغلبة الروم على الفرس، بغلبة الروم على الفرس. وهرقل معلوم ماذا صنع عندما جاء كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حصل في كما في حديث هرقل المشهور الذي رواه ابن عباس عن أبي سفيان رضي الله عنهما، وفيه ما حصل من هرقل من اللين. أما كسرى فلما أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب مزقه، مزق الكتاب، يعني هذا احتفظ بالكتاب وسأل العرب الذين جاءوا إلى الشام عن الكتاب وعن صاحب الكتاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ما قال في آخر الحديث، قال: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقال: لئن تمكنت لأغفلن عن قدميه، يعني كلام فيه لين. وهذا عنده الشدة مزق الكتاب، كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يمزق، فمزق الله ملكهم، وحصل في زمن فاروق أن قضي على هذه الدولة العظيمة. فإذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من أول الفتن يعني ومن أول البلاء يعني تلك الدولة الشديدة القاسية التي كبيرها وزعيمها مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك خرجت الخوارج هناك، والقدرية خرجوا من هناك، ومختلف الطوائف البدع خرجت من هناك، والتتار جاءوا من هناك، والدجال سيأتي من هناك في آخر الزمان. فكل هذه الفتن تأتي من جهة المشرق، وهي داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم على إن الفتنة ها هنا. وبالأمس القريب وفي الأيام القريبة الفتنة التي جاءت من العراق, فتنة صدام, هذه من الفتن التي قال عن رسول الفتنة ها هنا. فهذه الفتنة وهذا البلاء الذي أصاب الناس والهلاك والخسائر والدمار اللي حصلت في الأنفس والأموال يعني بسبب هذه الفتنة جاءت من العراق. وآخر شيء الدجال سيخرج من هناك كما جاء في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق ومعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة, معه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. فإذا هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفتنة ها هنا وأشار بيده المشرق, كل هذه الفتن من أول الأمر ومن أول الصدر الأول وإلى يومنا هذا. وفي المستقبل الدجال سيأتي من هناك, في المستقبل وفي آخر الزمان سيأتي الدجال من هناك كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله قرن الشيطان يعني قيل إن المقصود بقرن الشيطان أن الشمس إذا طلعت ويسجد لها من يسجد من عبدة الشمس, الشيطان أيضا هو يكون هو المعبود, يعني من عبد الشمس فقد عبد الشيطان, وهو يسره هذا لأنه يريد أن يكثر الهالكون وأن يكثر أهل النار معه كما آل وأقسم على أنه يغوي الناس إلا من خلصه الله عز وجل منه. وقيل إن الشيطان يكون عند طلوع الشمس يظهر قرنه ويظهر يظهر حتى يعبد وحتى تحصل له العبادة, لأن عبادة الشمس هي عبادة للشيطان, عبادة للشمس هي عبادة للشيطان. وفي بعض الروايات حتى قرن الشمس, قرن الشمس يعني ظهور حاجبها يعني عند أول ظهورها, ولهذا جاء النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وأنها تظهر بين قرن الشيطان, وأن الكفار يسجدون لها ويعبدون وهم عبدة الشيطان. ونهي الناس عن الصلاة في ذلك الوقت حتى ترتفع قيد رمح ويذهب وقت طلوعها الذي هو محل النهي وموضع النهي عن الصلاة في ذلك الوقت.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أيضا من طريق أخرى, وفيه أن يقول ألا إن الفتنة هاهنا, ويشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان, يعني من حيث تطلع الشمس وتعبد من دون الله عز وجل, وعبادتها عبادة للشيطان, عبادة لإبليس. فالفتنة هاهنا, ويشير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جهة المشرق حيث يطلع قرن الشيطان. ومن المعلوم أيضا أن من الفتن التي حصلت من تلك الجهة فتنة الرافضة وما حصل منهم من البلاء على الحجاج وعلى المسلمين كل هذه داخلة تحت ما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. وكل هذه فتن وكل هذه شرور وقد جاءت من المشرق حيث يطلع قرن الشيطان. وصدق الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ قال اللهم بارك لنا في شامنا اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الجالدة هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر أيضا وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا في نجدنا. فكرر الدعاء الذي دعا به للشام ولليمن فقالوا في نجدنا حتى قال في الثالثة هناك الزلازل والفتن هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. والمقصود من ذلك جهة المشرق وهي جهة العراق وما وراءها فإن الزلازل والفتن إنما جاءت من هناك. بعض الحاقدين على دعوة الشيخ محمد بن الوهاب يفسرون نجد بأنها اليمامة. ومن المعلوم أن اليمامة ما حصل فيها شيء إلا ما وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد في اليمن مثله. الأسود العنسي خرج في اليمن وادعى النبوة ومسيلمة الكذاب خرج في اليمن وادعى النبوة. وبعد ذلك نجد ما لها ذكر أي اليمامة ومضى عليها وقت ليس لها ذكر وليس لها صيت حتى جاء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وصار لها ذكر بعد ذلك. وما حصل فيها زلازل ولا محن ولا فتن. الزلازل حصلت في العراق منذ قديم الزمان. فالبدع المختلفة كلها جاءت من هناك ونص على هذا العلماء ومنهم الحافظ بن حجر نفسه حيث ذكر هذه الفتن وتسلسلها بدءا بتمزيق كسرى لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخروج الخوارج والقدرية ومختلف الطوائف التي خرجت والرافضة وما إلى ذلك كلها جاءت من هناك. كل هذه الشرور جاءت من هناك. ثم بعد ذلك بعد مدة جاءت فتنة التتار. ثم بعد ذلك جاءت فتنة الصدام هذه القريبة منا. وبعد ذلك سيأتي الدجال من هناك.
قال حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا. قال فبادرنا عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا. قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقال رضي الله عنه هل تدري من فتنة فتلت أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان الحكم في دينهم فتنة وليس قتالكم على الملك.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أيضا أن يقول سعيد بن جبير أنهم دخلوا عليه وأرادوا أن يحدثهم حديثا حسنا, يعني من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تؤثر عنه وتروى عنه, فبادر واحد منهم من الحاضرين وسأل عن القتال في الفتنة وقال إن الله يقول
قال حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة.
نعم, قال هذا الرجل, يعني كانوا يريدون أن يحدثهم في حديث من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يعني لا ليس لها دخل في يعني هذه الفتن, فبادر رجل وقال يا أبا عبد الرحمن, وهذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما, حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين حتى لا تكون فتنة, وليس كقتالكم على الملك, يعني أن القتال الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتال المشركين حتى يدخلوا في دين الله عز وجل وحتى يسلموا من الشرك الذي هو أعظم الفتن وأشد الفتن, وليس كقتالكم على الملك الذي هو قتال على الحظوظ الدنيوية. نقف, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول البخاري رحمه الله باب التعرب في الفتنة. المراد بالتعرب هو سكن البادية وكون الإنسان يكون مع الأعراب الذين يسكنون البادية ويترك سكن المدن, وذلك بسبب الفتن التي تحصل في المدن. فالتعرب هو ترك المدن والذهاب إلى البادية والسكنى مع الأعراب فيها, هذا يقال له التعرب. وقد كانوا لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانوا يهاجرون معه إلى المدينة, وإذا رجع الإنسان عن هجرته ولحق بالأعراب فإن ذلك يعتبر ذما, وقد جاء فيها حديث تدل على ذم ذلك, يعني هو كل إنسان يترك هجرته ويتعرب ويذهب إلى البادية فيكون مع الأعراب. والمقصود من ذلك أنه في حال الفتنة, وفي حال الفتن يجوز للإنسان أن يذهب إلى البادية وأن يكون مع الأعراب وهو الذي يقال له العزلة, يعني كونه يعتزل الناس. وقد اختلف العلماء أيهما أولى, العزلة أو الخلطة, فمن العلماء من قال إن العزلة أولى, ومنهم من قال إن الخلطة أولى, ومنهم من قال إذا كانت الخلطة فيها مصلحة وفيها فائدة ولا يترتب عليها مضرة فهي أولى, وإذا كان العكس فإن العزلة أولى من الخلطة, وذلك أن الخلطة فيها مصالح كثيرة من حيث لزوم الجماعات, ومن حيث أيضا كونها فيها مجال التفقه في الدين ومجال للتعلم ومجال للأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا وجدت هذه الأمور وأمن الإنسان من الفتنة في الحاضرة فإن الخلطة أولى من العزلة, الخلطة أولى من العزلة. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث سلمة بن الأكوع الأسلمي رضي الله تعالى عنه, وهو أنه دخل على الحجاج وقال له: أي الحجاج, ارتدت على عقبيك تعربت, يعني أنك سكنت مع الأعراب وسكنت في البادية وتركت المدينة. فقال: قد أذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في البدو, يعني في سكن البادية, يعني والمقصود من ذلك عند حصول الفتن, وإلا فإن سكن الحاضرة أولى من سكن البادية. إذا لم يكن هناك فتن وهناك مصالح في الحاضرة فهي أولى من سكن البادية. وقد ذكر الراوي عن سلمة ابن الأكوع وهو يزيد بن أبي عبيد أن سلمة لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه وحصلت الفتنة بعد ذلك ذهب إلى الربذة وسكنها وتزوج, وتزوج امرأة هناك وولدت له أولادا, وما استمر في سكن الربذة حتى قرب وفاته قبل أن يموت بأيام جاء إلى المدينة ومات بها, جاء إلى المدينة ومات بها. والمقصود أنه كان معروفا عندهم أن التعرب أنه مذموم, ولكنه إذا كان أولى من الخلطة فهو غير مذموم بل هو محمود. ولهذا سلمة رضي الله عنه أجاب الحجاج بأن صنيعه الذي صنعه وفعله الذي فعله مأذون له فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني بذلك أنه عند حصول الفتن ووقوعها فسكن البادية مأذون فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه الحديث الذي بعد هذا الحديث:
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي الصعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري وهو واضح فيما ترجم له, وهو التعرب في الفتنة, يعني سكن البادية والذهاب مع الأعراب. حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم, أن يكون ماله غنم, هذه الغنم يستفيد منها, يشرب من ألبانها ويكتفي من طوفها ويتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر. شعف الجبال يعني رؤوس الجبال والرعي الذي يكون على رؤوسها. ثم بين الذي يدفعه إلى هذا, وهو أنه يفر بدينه من الفتن, يعني أنه يكون خير ما للمسلم هذا الشيء الذي يتبع فيه شعف الجبال ومواقع القطر, يعني الأماكن المرتفعة فوق الجبال التي يكون فيها منابت ومراعي, فيتبع هذه المراعي في أعالي الجبال, يدفعه إلى ذلك أن يفر بدينه من الفتن, يعني أنه يعتزل الناس ويكون بعيدا منهم فارا بدينه من الفتن, حديث أبي سعيد رضي الله عنه واضح في تفضيل الخلطة تفضيل العزلة حيث تكون أولى من الخلطة. ولعل هذا هو الذي عناه سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأرشد إلى سكن البادية وكل إنسان يتتبع مواضع القطر وأعالي الجبال التي فيها نبات يرعى بها غنمه التي هي خير ماله، يدفعه إلى ذلك أن يفر بدينه من الفتن التي تقع في الحاضرة وهما يجري بينهم من الخلاف والنزاع والشقاق والقتال الذي يجري بينهم بسبب الفتن التي تجري بين الناس. فيكون في هذه الحال إذا ذهب إلى البادية ذهب بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عمل محمود وغير مذموم. ومن العلماء من قال، وهذا هو الذي فعله بعض الصحابة رضي الله عنهم لما حصلت الفتنة ووقع ما وقع بين علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة، لما حصل ما حصل من الصحابة من اعتزل ولم يقاتل لا مع هذا ولا مع هذا، ومنهم عبد الله بن عمر ومنهم سلمة ومنهم محمد بن مسلمة وغيرهم، وذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا عرف المحق وإذا عرف صاحب الحق فإنه ينصر ولا يخذل، ومن بغى عليه فإنه يدفع بغيه ويرد بغيه. هذا هو الذي ذهب إليه جمهور العلماء، ورأوا عدم الاعتزال وأن من عرف أنه محق فينصر ويؤيد، وهذا هو الذي فعله كثير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، حيث كان كثير منهم مع علي رضي الله عنه ويرون أنه هو المحق، وبعض الصحابة كان مع معاوية ويرون أنه محق، ولكل وجهة. ولكن الذي لا شك فيه أنهم جميعا مجتهدون وهم لا يعدمون أجرا أو أجرين، فالمجتهد المصيب له أجران، أجر على إصابته وأجر على خطأ على اجتهاده، والمجتهد المخطئ له أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. هذا هو الذي يجب أن يعتقد في حق الصحابة وما جرى بينهم من القتال، يحمل على أحسن المحامل ويظن بهم أحسن الظنون، ولا يتكلم فيهم إلا بحق. ويجب على الإنسان أن يكون لسانه نظيفا في حقهم وأن يكون قلبه سليما في حقهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه عما جرى بين علي ومعاوية قال تلك أمة لها قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ويسألون عما كانوا يعملون، وجاء عن كثير من سلف هذه الأمة عبارات فيها السلامة وفيها الابتعاد عن الوقوع في الصحابة، بل فيها إحسان الظن بهم وحمل ما جرى منهم على أحسن المحامل والترضي عن الجميع واعتقاد أنهم لا يعدمون الأجر أو الأجرين، المجتهد المصيب منهم له أجران والمجتهد المخطئ له أجر واحد رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
طيب. قال باب التعوذ من الفتن. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحصوه بالمسألة. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر فقال لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يكفي. فأنشأ رجل كان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي؟ فقال أبوك حذافة. ثم أنشأ عمر رضي الله عنه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من سوء الفتن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
ثم أورد البخاري رحمه الله باب التعوذ من الفتن. باب التعوذ من الفتن، وذلك لتحصل السلامة منها. لتعوذ الإنسان بالله من الفتن وسأل السلامة منها، ففي ذلك الخير الكثير، لأن كل شيء بيد الله عز وجل، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ما قدره الله تعالى لا صارف له ولا مانع، وما منعه الله لا سبيل إلى حصوله ووجوده. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فالتعوذ من الفتن لتحصل السلامة من تبعاتها ومن أضرارها ومخاطرها. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل وأكثر عليه من السؤال حتى اشتدوا في المسألة. فقام عليه الصلاة والسلام ذات يوم وصعد المنبر وهو غضبان وقال لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أجبتكم. فأنشأ رجل، يعني ابتدأ السؤال، رجل كان إذا لاح غيره نسب إلى غير أبيه، يعني إذا حصل بينه وبين أحد مخاصمة أو خلاف نسب إلى غير أبيه، فأراد أن يعرف من هو أبوه وهل أبوه الذي ينتسب إليه هو أبوه أو غيره وهو عبد الله بن حذافة. فقام وقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة، أبوك حذافة. ثم قام عمر رضي الله عنه ونظر أنس رضي الله عنه إلى الناس، وإذا كل وضع رأسه في حجره يبكي، وفي بعض الروايات لهم خنين، يعني صوت البكاء. فقام عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من سوء الفتن. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت في الخير والشر كاليوم صورت لي الجنة والنار حتى رأيتها في عرض هذا الحائط، حتى رأيتهما دون الحائط. قال قتادة يذكر هذا الحديث عند قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، يعني أن هذا الحديث يناسب أن يذكر عند هذه الآية لأنه بمثابة التفسير لها، وهو أن من الأسئلة ما يكون ذكره والسؤال عنه غير حسن، لأنه قد يأتي الجواب على هيئة لا تسر وعلى هيئة لا تنبغي، فصار هناك تناسب بين هذه الآية وبين هذا الحديث الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، والذي كان غضب وحصل منه الغضب الشديد حتى قال عمر رضي الله عنه وارضاه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، حتى هدأ غضبه وسكن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: وقال عباس بن نرسي حدثنا يزيد بن الزريق قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: كل رجل دابا رأسه في ثوبه يبكي. وقال: أعوذ بالله من سوء الفتن، أو قال: أعوذ بالله من سوء الفتن.
ثم ذكر بعد ذلك طريق العباس النرسي، وهي مثل متن الحديث عن أنس مثل الحديث الأول، إلا أن فيه بعض الفروق، منها قوله أنه رأى أحدهم لافا رأسه في ثوبه، يعني بدلا من كونه وضع رأسه في حجره يبكي، هنا لافا رأسه في ثوبه بدلا من ذلك. وفيه عائذا بالله من سوء الفتن، أعوذ بالله من الفتن، أو أعوذ بالله من الفتن، يعني بهذا اللفظ، يعني اللفظ عند العباس النرسي، العباس بن الوليد النرسي، بهذا اللفظ، يعني بلفظ المتقدم، اللفظ المتقدم عن أنس. وفيه إضافة أنه عنده لافا ثوبه، لافا رأسه في ثوبه، وعنده أيضا عائذا بالله من سوء الفتن، أو أعوذ بالله من الفتن.
قال: وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن الزريق قال حدثنا سعيد ومعتمر عن أبيه عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وقال: أعوذ بالله من شر الفتن.
ثم ورد البخاري رحمه الله طريقا أخرى عن خليفة بن خياط العصفري، والمتن ينتهي إلى أنس وهو مثل الذي قبله، إلا أن في آخره: عائذا بالله من شر الفتن، عائذا بالله من شر الفتن، يعني بهذا اللفظ. والإسناد في أوله يقول البخاري: قال لي خليفة، وخليفة هو بن خياط العصفري، وهو من شيوخه، وأكثر ما يستعمل أو أكثر ما يذكر عنه في الصحيح بهذه الصيغة، وهي قوله: قال لي خليفة، وهي قوله: قال لي خليفة. فقال الحافظ بن حجر: لعله إنما أخذه على سبيل المذاكرة، يعني عن خليفة، وقد كانوا يمنعون أن يروى عنهم في حال المذاكرة، لأنهم ما جلسوا للتحديث، وإنما الحديث جاء عرضا وجاء على سبيل المذاكرة. وقد ذكر الحافظ بن حجر في بعض المواضع من الفتح أنه عرف أن البخاري يستعمل مثل هذه الصيغة في حالة، في إحدى حالتين: إحداهما أن يكون المتن منتهيا إلى صحابي وهو من كلام الصحابي، والثاني أن يكون منتهيا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن في الإسناد رجل يقل عن شرطه، فهو يستعمل هذه الصيغة لأحد هذين الأمرين. وقد يكون كما قال الحافظ هنا أنه أخذه على سبيل المذاكرة، أخذه يعني عن خليفة بن خياط على سبيل المذاكرة، يعني لا على سبيل التحديث، وأن خليفة حدثه بهذا وأنه أراد أن يأخذه عنه حديثا، وإنما في حال المذاكرة يذكر الإنسان ما عنده. وحالته أي في هذه الحالة غير حالة التحديث، لأن حالة التحديث يأتي بالشيء على ما هو عليه لأنه يريد أن يؤخذ عنه، وأما في حال المذاكرة فقد يأتي به بألفاظ أخرى لأنه ما تهيأ وأعد نفسه للتحديث.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق. وقال: حدثني عبد الله بن محمد.
وخليفة بن خياط شيخ البخاري جده أيضا خليفة بن خياط، هو خليفة بن خياط ابن خليفة بن خياط، يعني فهما اثنان متكرران، يعني هو خليفة بن خياط وجده خليفة بن خياط، وجده أيضا خليفة بن خياط، فخليفة بن خياط تجي مرتين. والمقصود به هنا الشيخ البخاري الذي هو الحفيد، هو صاحب الطبقة صاحب التاريخ لا أدري.
قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق. وقال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا من حيث يقطع قرن الشيطان، أو قال قرن الشمس.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي: باب الفتنة من المشرق، أي من ناحية المشرق ومن جهة المشرق، من ناحية المشرق ومن جهة المشرق. والمقصود من ذلك هو العراق وما وراءه، إن هذا هو مشرق المدينة، وهو الذي والذي فسره بهذا بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر، لأنه جاءه رجل وسأله عن دم البعوض، جاءه رجل من أهل العراق وسأله عن دم البعوض يعني يقع على الثوب، فقال لأهل العراق: ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، يعني يقصد بذلك أنهم قتلوا الحسين ويسألون عن دم البعوض. ثم قال: سمعت رسول الله يقول: ألا إن الفتنة ها هنا، وأشار إلى جهة المشرق. فهو يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفسر الحديث بأن المقصود به يعني العراق يعني وما وراءه. ومن المعلوم أن الأمر وقع كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالفتن غالبها إنما جاءت من هناك، فأول ما حصل أن أعتى الدول التي كانت موجودة في ذلك الوقت هم الفرس ودولة الفرس، وقد كانت فارس والروم هما الدولتان العظميان في ذلك الوقت، وهما تعادلان أمريكا وروسيا في هذا الوقت، يقال لأمريكا وروسيا الدولتان العظميان، فتلك دولتان عظيمتان كبيرتان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت دولة الفرس أسوأ وأشد وأعتى، ولهذا المسلمون يفرحون بانتصار الروم على الفرس، لأن الروم أهل كتاب والفرس مجوس، فكانوا يفرحون، ولهذا جاء في القرآن: غلبت الروم وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فهم يفرحون بغلبة الروم على الفرس، بغلبة الرومي على الفرس. وهرقل معلوم ماذا صنع عندما جاء كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حصل في كما في حديث هرقل المشهور الذي رواه ابن عباس عن أبي سفيان رضي الله عنهما، وفيه ما حصل من هرقل من اللين. أما كسرى فلما أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب مزقه، مزق الكتاب، يعني هذا احتفظ بالكتاب وسأل العرب الذين جاءوا إلى الشام عن الكتاب وعن صاحب الكتاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ما قال في آخر الحديث، قال إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقال لئن تمكنت لأغفلن عن قدميه، يعني كلام فيه لين. وهذا عنده الشدة مزق الكتاب، كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يمزق، فمزق الله ملكهم، وحصل في زمن فاروق أن قضي على هذه الدولة العظيمة. فإذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من أول الفتن يعني ومن أول البلاء يعني تلك الدولة الشديدة القاسية التي كبيرها وزعيمها مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك خرجت الخوارج هناك، والقدرية خرجوا من هناك، ومختلف الطوائف البدع خرجت من هناك، والتتار جاءوا من هناك، والدجال سيأتي من هناك في آخر الزمان. فكل هذه الفتن تأتي من جهة المشرق، وهي داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم على إن الفتنة ها هنا. وبالأمس القريب وفي الأيام القريبة الفتنة التي جاءت من العراق، فتنة صدام، هذه من الفتن التي قال عن رسول الله الفتنة ها هنا. فهذه الفتنة وهذا البلاء الذي أصاب الناس والهلاك والخسائر والدمار اللي حصلت في الأنفس والأموال يعني بسبب هذه الفتنة جاءت من العراق. وآخر شيء الدجال سيخرج من هناك، كما جاء في حديث النواس بن سماع رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق ومعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، معه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. فإذا هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفتنة ها هنا وأشار بيده المشرق، كل هذه الفتن من أول الأمر ومن أول الصدر الأول وإلى يومنا هذا. وفي المستقبل الدجال سيأتي من هناك، في المستقبل وفي آخر الزمان سيأتي الدجال من هناك، كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قوله قرن الشيطان، يعني قيل إن المقصود بقرن الشيطان أن الشمس إذا طلعت ويسجد لها من يسجد من عبدة الشمس، الشيطان أيضا هو يكون هو المعبود، يعني من عبد الشمس فقد عبد الشيطان، وهو يسره هذا لأنه يريد أن يكثر الهالكون وأن يكثر أهل النار معه، كما آل وأقسم على أنه يغوي الناس إلا من خلصه الله عز وجل منه. وقيل إن الشيطان يكون عند طلوع الشمس يظهر قرنه ويظهر يظهر حتى يعبد وحتى تحصل له العبادة، لأن عبادة الشمس هي عبادة للشيطان، عبادة للشمس هي عبادة للشيطان. وفي بعض الروايات حتى قرن الشمس، قرن الشمس يعني ظهور حاجبها يعني عند أول ظهورها، ولهذا جاء النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وأنها تظهر بين قرن الشيطان، وأن الكفار يسجدون لها ويعبدون، وهم عبدة الشيطان. فنهي الناس عن الصلاة في ذلك الوقت حتى ترتفع قيد رمح ويذهب وقت طلوعها الذي هو محل النهي وموضع النهي عن الصلاة في ذلك الوقت.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع قرن الشيطان.
ثم من هو الصحابي؟ ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أيضا من طريق أخرى، وفيه أنه يقول: ألا إن الفتنة هاهنا، ويشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني حيث تطلع الشمس وتعبد من دون الله عز وجل، وعبادتها عبادة للشيطان، عبادة لإبليس. فالفتنة هاهنا، ويشير الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جهة المشرق حيث يطلع قرن الشيطان. ومن المعلوم أيضا أن من الفتن التي حصلت من تلك الجهة فتنة الرافضة، وما حصل منهم من البلاء على الحجاج وعلى المسلمين، كل هذه داخلة تحت ما أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. وكل هذه فتن، وكل هذه شرور، وقد جاءت من المشرق حيث يطلع قرن الشيطان. وصدق الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ فأظنه قال في الجالدة: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان.
ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر أيضا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: في نجدنا. فكرر الدعاء الذي دعا به للشام ولليمن، فقالوا: وفي نجدنا، حتى قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن، والفتن هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. والمقصود من ذلك جهة المشرق، وهي جهة العراق وما وراءها، فإن الزلازل والفتن إنما جاءت من هناك. بعض الحاقدين على دعوة الشيخ محمد بن الوهاب يفسرون نجد بأنها اليمامة، ومن المعلوم أن اليمامة ما حصل فيها شيء إلا ما وجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وجد في اليمن مثله. الأسود العنسي خرج في اليمن وادعى النبوة، ومسيلمة الكذاب خرج في اليمن وادعى النبوة. وبعد ذلك نجد ما لها ذكر، أي اليمامة، ومضى عليها وقت ليس لها ذكر وليس لها صيت، حتى جاء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وصار لها ذكر بعد ذلك، وما حصل فيها زلازل ولا محن ولا فتن، الزلازل حصلت في العراق منذ قديم الزمان، فالبدع المختلفة كلها جاءت من هناك، كلها جاءت من هناك. نص على هذا العلماء ومنهم الحافظ ابن حجر نفسه حيث ذكر هذه الفتن وتسلسلها بدءا بتمزيق كسرى لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وخروج الخوارج والقدرية ومختلف الطوائف التي خرجت والرافضة وما إلى ذلك، كلها جاءت من هناك، كل هذه الشرور جاءت من هناك. ثم بعد ذلك بعد مدة جاءت فتنة التتار، ثم بعد ذلك جاءت فتنة صدام هذه القريبة منا، وبعد ذلك سيأتي الدجال من هناك.
قال حدثنا إسحاق بن جاهين الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن وبرة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا قال فبادرنا عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وقال رضي الله عنه هل تدري من فتنة قتلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكانت قتال في دينهم فتنة وليس قتالكم على الملك.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أيضا أن يقول سعيد بن جبير أنهم دخلوا عليه وأرادوا أن يحدثهم حديثا حسنا، يعني من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تؤثر عنه وتروى عنه، فبادر واحد منهم من الحاضرين وسأل عن القتال في الفتنة وقال إن الله يقول إيش وسأل وقال إيش يقول قال عن القتال في الفتنة
قال حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة.
نعم قال هذا الرجل يعني كانوا يريدون أن يحدثهم في حديث من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يعني لا ليس لها دخل في يعني هذه الفتن، فبادر رجل وقال يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، حدثنا عن القتال في الفتنة والله يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين حتى لا تكون فتنة وليس كقتالكم على الملك، يعني أن القتال الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتال المشركين حتى يدخلوا في دين الله عز وجل وحتى يسلموا من الشرك الذي هو أعظم الفتن وأشد الفتن، وليس كقتالكم على الملك الذي هو قتال على الحظوظ الدنيوية. نقف والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.